Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في عددنا اليوم سنبحر في تاريخ الأجداد مع أحد أشهر المؤرخين، إنه الأديب والعالم والبحاثة المعروف صاحب أياد بيضاء على العلم وأهله. ظلت هذه الشخصية وفية للمسؤولية التربوية، حيث اكتسب مكانة أكاديمية رفيعة بإشرافه على المعهد المولوي تجسيدا للتقدير والمكانة العلمية ومؤهلاته التربوية. في مسار البحث والتحقيق والتأليف والترجمة له باع كبير، إنه المؤرخ الموسوعي المحرر الجامعي المغربي العلامة المحقق محمد حجي.
ميديا حديث الثقافة، فرحان عياش.
أسماء كثيرة رافقت وعرفت الدكتور محمد حجي، وللأمانة اتصلت ببعض تلاميذته آنذاك فرشحوا لي بعض الأسماء، كان بينهم الأستاذ حسن حافظي علوي، أستاذ التاريخ الوسيط في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. هذا الأخير عندما تواصلت معه رحب بالدعوة في تواضع التلميذ أمام أستاذه، مع شكر جزيل لشرف الحديث عن أستاذ الأجيال الدكتور محمد حجي. فكان لابد لي أن أسأل بداية عن علاقة هذا الأستاذ حسن حافظي علوي بضيف الحلقة الدكتور محمد حجي.
الأستاذ الفقيد سيدي محمد حجي هو أستاذ الأجيال، ينتمي للرعيل الأول من رواد المدرسة التاريخية المغربية، وأنا بصفتي أنتمي للجيل الثاني. كل الرعيل الأول جمعتني بهم علاقة بدرجات متفاوتة، إذ تخصصي الدقيق هو تاريخ الوسيط، ولكن هذا لم يمنع من أن أتعرف على شيوخ التاريخ بالمدرسة المغربية، بمن فيهم سيدي محمد حجي رحمة الله عليه، والأستاذ الفقيد سيدي محمد زنيبر، والأستاذ الفقيد سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني. فهؤلاء منهم من تتلمذت عليه بطريقة مباشرة بحكم التخصص، وكسيدي محمد بن عبد الهادي المنوني وسيدي محمد زنيبر، أما سيدي محمد حجي فعرفته من خلال أعماله أولا، ومن خلال صلتي به، لأننا كنا في زمن ما كل أهل التاريخ يعرف بعضهم بعضا، فترددت على مكتبه من أجل السؤال أو الاستزادة، ثم توطدت هذه العلاقة لما أشرف رحمة الله عليه على إدارة المشروع الفكري الوازن المتمثل في معلمة المغرب، فكنت من المشاركين في تحرير مواد هذه المعلمة التاريخية القيمة، خاصة وأن سيدي محمد من النوع الذي يجد فيه طالب العلم ضالته، باعتبار أن معرفته بالتاريخ واسعة واطلاعه على الكتب التراثية كبير جدا، فما يقصده ضال إلا وهداه إلى بغيته. سيدي محمد أيضا رجل خلوق، يتمنى كل من عرفه أن يجالسه باستمرار، لأنه مضرب المثل في القيم وفي إشاعة المحبة بين الناس، ناهيك عن أنه لا يضن بالمعلومة عن الباحثين، وفضله علينا جميعا على جيلي بدون استثناء لا يمكن أن ينكره أحد.
ولد الدكتور محمد حجي عام 1923 بمدينة سلا، وتوفي بها عام 2003. خلال مسيرته العلمية حصل على العديد من الشواهد: الإجازة في الآداب بالرباط عام 1961 ليلتحق بسلك التعليم بالمغرب ويعمل أستاذاً جامعياً منذ تأسيس كلية الآداب بالرباط، وسيستمر في دراساته العليا لأنه كان يؤمن بأن الجامعة هي معمل المغرب الجديد الذي سيصنع النخب. فكان من أوائل من نالوا دبلوم الدراسات العليا ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ عام 1963، وبعدها سيحصل أيضاً على دكتوراه الدولة في الآداب بالسوربون بباريس عام 1976.
هذه الفترة لم أعايشها، كنت وقتها في صفوف الدنيا من التعليم، ولكن نعرف من خلال ما وصلنا عن خصوصية تلك الفترة أن عدد الطلاب كان قليلا، وأن الأستاذ حجي وأصدقاؤه ممن طلعوا بمهمة تكوين الباحثين في المغرب كانوا يشيعون فيهم قيم الإسلام أولا ومبادئ المواطنة ثانيا، لأنهم قريبوا عهد بالاستعمار، وكان لابد أن يعملوا من خلال محاضراتهم ومن خلال تكوينهم للطلاب على ترسيخ كل مكونات الهوية الوطنية. همهم هو أن يكونوا جيل من المغاربة قادر على الاضطلاع بمهمة إنجاز ما تتطلبه مرحلة البناء من مهام جليلة، وقاموا بذلك من خلال وسيلتين: تدريس وإشاعة هذا النوع من القيم بين الطلاب، وعن طريق الكتابة بالتصدي لكل ما بثه أو بثته أقلام المعمرين والكولونياليين من أفكار ربما تهدف بالأساس إلى استعادة أمجاد روما وإلى إظهار ما كان التاريخ الأوروبي من حضور في واقعنا. بينما كان سيدي محمد حجي ومن كان معه في تلك المرحلة يعملون على إظهار كل هذا الوهج وكل هذا القلق الذي تميز به تاريخنا في مواجهة كل ما هو دخيل.
الدكتور محمد حجي كان أيضاً واسع الثقافة، جمع بين الثقافة العربية واكتساب ثقافة العصر، حيث أسعفته اللغة الفرنسية لترجمة نصوص تاريخية. فسألت ضيفي الأستاذ حسن حافظي علوي، أستاذ التاريخ الوسيط في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس من الرباط، هل أراد أن يكتب التاريخ بعيون أبناء الوطن ويصحح ما كتبه المستعمر عن تاريخنا؟
هذه الإشارة التي تفضلت بها تحيلنا على الرصيد الواجب الذي خلفه هذا الرجل الفذ فيما يتعلق بإحياء التراث. فإحياؤه للتراث كان عن طريق الترجمة وعن طريق التحقيق، فقرب الناس من نصوص قليل من كان في ذلك الوقت يصل إليها، باعتبار أن الخط المغربي له خصوصيته، ولربما كان حتى من إخواننا في المشرق من لا يقدر على قراءته لصعوبة فك رسمه. فنبرى السي محمد وثلة من المؤرخين الأشاوس نبروا إلى تحقيق الكثير من الأدبيات التراثية التي بالعودة إليها يخلص المرء إلى أنها تؤسس لبناء الهوية وتؤسس لاستعادة ذلك المجد الذي حاول الغربيون طمسه أو تهميشه على الأقل.
كان محمد حجي ركناً من أركان العلم، له العديد من التأليف خاصة التأليف العلمي، حقق عشرات الكتب الفقهية أشهرها كتاب المعيار للونشريسي
بعد أن ألم بمناهج الدراسات الحديثة وانفتح على الثقافات الغربية أهله إلى أن يشرف على إخراج وتحقيق نصوص فقهية أهمها المعيار المعرب في نوازل أهل إفريقيا والأندلس والمغرب لأبي العباس يحيى الونشريسي. وكان هذا العمل الذي أشرف عليه الأستاذ سيدي محمد يشاركه فيه عدد كبير من الفقهاء، ولمسة هذا المؤرخ فيه تكمن أساسا في الجزء الخاص بالفهرسة الجزء 13، حيث أقام فهرسة توجيهية تعطي للمطلع إمكانية الانفتاح على مسالك بحثية مهمة جدا فيها ما يتعلق بالأمور التعبدية، وفيها ما يتعلق أيضا بحياة الناس في البيوع والمعاملات والعلاقات مع الآخر، أي أحكام أهل الذمة في المجتمع الإسلامي وغير ذلك. وإلى جانب هذا الاهتمام بما هو فقهي، نعرف أن الأستاذ حجي هو مؤسس للتأريخ للعصر الحديث بالمغرب. لا يمكن الكلام عن الفترة الحديثة في المغرب إن جاز أن نعتمد هذا التحقيب الموروث عن المجتمعات الغربية، يعني تاريخ قديم وسيط ثم حديث ثم معاصر ثم الآن تاريخ الراهن. لا يمكن الحديث عن الفترة الحديثة في المغرب من غير التعريج على دور هذا الأستاذ المؤسس، إلى جانب رواد آخرين بطبيعة الحال، لأننا نعرف أنه كان ثالث ثلاثة هم محمد الأخضر ومحمد بن شقرور رحمة الله عليهم جميعا. هو درس الحياة الفكرية في العهد السعدي، وابن شقرون درس الفترة التي قبله أي العهد المريني والوطاسي، ومحمد الأخضر درس العهد العلوي. فكان لهذه الأعمال دور كبير في توجيه نظر الطلاب إلى ملامسة بعض المواضيع التي لم يطرقها المؤرخون قبل أن تظهر هذه الأعمال المؤسسة. ويضاف إلى هذا أيضا أن الأستاذ حجي رحمه الله كان لا ينظر إلى التاريخ نظرة محلية ضيقة، بل انفتح على الامتداد المغربي في إفريقيا، وإليه يرجع الفضل في الإشراف على رسائل وأطاريح قام أصحابها بتحقيق نصوص كتبها أهل السودان الغربي، أي إفريقيا الغربية بالتعبير الحديث. فاهتمام الأستاذ حجي بتاريخ إفريقيا جنوب الصحراء جعله يوجه طلابه نحو هذا التخصص، وربط تاريخ المغرب بعمقه الإفريقي، وكان من الرواد الفاعلين في ذلك. كما أنه وجه نظر طلبته إلى البحث في التاريخ الاقتصادي، ونعرف أن هذا الشق من التاريخ أو هذا الموضوع لم يحظى إلى ذلك الوقت بالعناية الكافية، بل ربما ما زال بحاجة إلى مزيد من العناية.
من أشهر كتب محمد حجي كتاب التاريخ الديني والعلمي والسياسي للزاوية الدلائية والحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين والمعيار وجولات تاريخية ونظرات في النوازل الفقهية، إضافة إلى كتب أخرى تعتبر من المصنفات النفيسة مثل إتحاف المطالع وكتاب المحاضرات. يقول الدكتور محمد حجي في مقدمة موسوعته موسوعة أعلام المغرب التالي: لعل ما يميز المغرب الأقصى وفرة الأعلام البشرية النابهة فيه لعراقته في الحضارة وقيام دولته الإسلامية في فترة مبكرة واستمرارها بدون انقطاع حتى الوقت الراهن، علاوة على بسط نفوذه السياسي لعدة قرون على أقطار العرب الإسلامي إلى تخوم ليبيا شرقا والثغر الأعلى في الأندلس وما وراء الصحراء من بلاد السودان جنوبا. وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن هؤلاء الأعلام في مختلف العصور في كتب التراجم والمناقب والفهارس والحوليات وغيرها، فإنها ظلت مشتتة يصعب التوصل إليها والتعرف على مضانها. وقد حبب إلي البحث في ميدان الأعلام عالمان كان من الوجوه الوضاءة في بلادنا رحمهم الله، الأستاذ الفاسي والأستاذ عبد السلام بن سودة. حدثني الأستاذ الفاسي أنه يفكر في وضع معجم شامل لأعلام المغرب الأقصى، وبعد ذلك متى تحقق ذلك أكبر خدمة يقدمها للثقافة المغربية. تبلورت فكرة الأعلام المغربية أكثر عند الأستاذ بن سودة الذي كان حريصا على نشر 6 من كتب التراجم المغربية الموضوعة على تسلسل السنين لتغطي العصر الإسلامي له. ومرت سنون وفارقنا الأخ بن سودة إلى دار الخلود دون أن نتمكن من نشر الكتاب، واقترح الأخ الحبيب اللمس صاحب دار الغرب الإسلامي على نشر التراث العربي في هذا الجانب الغربي من بلاد الإسلام، أن أعيد النظر في العمل كله شكلا ومضمونا، وأن تنشر سلسلة التراجم كاملة ما طبع منها وما لم يطبع.
موسوعة أعلام المغرب العربي هي نصوص حققها الأستاذ رحمة الله عليه وجمعها في هذه في هذا الكتاب الضخم. إذ موسوعة أعلام المغرب العربي هي جمع من الأستاذ لكل ما يتعلق بالكتب التراثية التي تفيد في معرفة مناحي الحياة ببلاد المغرب. أما المعلمة فهي على شاكلة دائرة المعارف الإسلامية، إلا أنها تهتم أساسا بتاريخ المغرب الأقصى، وقد شارك فيها جل أساتذة التاريخ والأدب والفكر للجامعة المغربية، فهي مشروع مواطن استطاع هذا الأستاذ من خلاله أن يؤرخ لكل ما يهم الحضارة المغربية، من تراجم الرجال النساء ورجال المغرب إلى الأمور الفنية المتعلقة بالحياة اليومية إلى الجانب المؤسساتي إلى تاريخ الفكر. هذا كتاب هو فخر للمغاربة، بدأت المعلمة بالبدايات، أي أنها لجأت إلى من كان لهم حضور وإسهام وازن في الحياة الفكرية وفي المشهد الثقافي المغربي، ثم انفتحت على الجيل الثاني. لذلك فإن الجزء الأول والثاني والثالث تجدين فيه في الغالب أولئك الذين كان لهم قصب السبق وكانت لهم الريادة في الكتابة التاريخية أو الفكرية بالمغرب. ولكن ابتداء من الجزء الرابع فصاعدا بدأت أسماء الجيل الثاني تظهر في مواد المعلمة، وتباعا صارت هذه المعلمة الثقافية تتغذى بأقلام جديدة وتنفتح على أطر جديدة أكدت هي الأخرى حضورها في المشهد الثقافي والفكري.
بالنظر إلى كل ما خططته أنامله، فكان أمام هذا الزخم الفكري لهذا الرجل أن أقلق وأسأل عن مصير هذه الكتب، كيف السبيل إلى نشرها وأن تكون متاحة لكل جيل اليوم، وأن لا تظل حبيسة الرفوف أو مصب اهتمام الدارسين والباحثين فقط.
السبيل إلى ذلك متيسر، وأنا أكبر فيك مبادرتك للحديث عن هذا العالم الفذ الذي هو فخر المغرب والمغاربة. ولعل للإعلام مسؤولية فيما تفضلت بالسؤال عنه، لأن اليوم إذا كان عندنا صحفيون متميزون يستطيعون النفاذ إلى الجوهر ويستطيعون الوصول إلى انتقاء الأسلم والأنسب والأصلح، فإن بذلك نستطيع أن نقرب كل ما أنجزه المغاربة إلى أذهان الناس. عمل الأستاذ محمد حجي وأعمال غيره من المؤرخين موجودة معروفة عند المتخصصين، ولكن ربما كونها مكتوبة بلغة عالمة تحتاج إلى مثل هذه المبادرات التي تفضلت بها كي يصل مضمونها إلى الجمهور وإلى عامة الناس، وكم نحن بحاجة إلى تكريس هذا التوجه وتشجيعه، لأن معرفة التاريخ، معرفة الحضور الثقافي للشخصيات الوازنة يغذي فينا نفس الانتماء ويشجعنا على أن نفخر، وحينما يكون الإنسان معتز منتش بماضيه يستطيع حقيقة أن يبدع في حاضره. والأستاذ محمد حجي رحمة الله عليه وغيره من الأساتذة الكبار الذين عرفتهم المدرسة التاريخية المغربية يستحق منا أكثر من التفاتة.
ومن لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له. شرفتنا دكتور، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة. الأستاذ حسن حافظي علوي، أستاذ التاريخ الوسيط في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس من الرباط، شكرا.
بارك الله فيك.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. إلى شخصية أخرى من شخصيات حديث الثقافة أوجه لكم أجمل التحايا، وأشكر لكم حسن الوفاء، ونفس التحية الأحر منها لمخرج هذه الحلقة سعيد القدري. ألقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.